أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. فاللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر التنبيه الأول من التنبيهين اللذين أوردهما الماتن، وخلاصة هذا التنبيه أن الامتثال يتحقق بالإتيان بالفرد، باعتبار أن الفرد يحقق صرف الطبيعة، وسواء كان الإتيان بالفرد كفرد شخصاني أو بالفرد كدفعة من الأفراد، فإن الامتثال يتحقق بكلا النحوين. وإلى هذا يرجع ما أفاده العلماء من قولهم إن الامتثال يتحقق بصرف الوجود الصادق على الكثير والقليل. ثم أبنى بأنه وهل يتحقق الامتثال أو يصدق على الفرد اللاحق ذلك الأمر الصادر من الآمر أم لا؟ قلنا إنه لا يصدق، وذلك لسقوطه. سقوطه بماذا؟ لسقوطه بالإتيان بالفرد الأول، لأن الفرد الأول أسقط الأمر باعتبار أن الأمر كان يريد الإتيان أو تحقيق صرف الطبيعة وقد تحقق، فلا يبقى الأمر ولا يصدق على الفرد الثاني أنه امتثال بعد الإتيان بالفرد الأول. وهذا واضح بنظر العاقل كما يقول الماتن. ثم أشكل على نفسه بأنه وماذا تقولون في التخيير بين الأقل والأكثر؟ التخيير بين الأقل والأكثر يتبين منه أن الأمر لا يسقط بالإتيان بالأقل، بل يبقى لينطبق على الأكثر. قال إن التخيير بين الأقل والأكثر يختلف عما نحن فيه، وذلك مبني على تقييد الطبيعة المأمور بها بنحو يمنع من انطباق المأمور به على الفرد الواحد في ظرف وجود فرد بعده. بل يبقى المأمور به منطبقا على الفرد اللاحق كانطباقه على السابق. ثم ناقشنا ما أفاده صاحب المستمسك يرحمه الله، وخلاصته إنه لماذا لا ينطبق التكليف على الفرد الثاني باعتبار أن التكليف يتعلق بصرف الوجود، وصرف الوجود هو الوجود الناقض للعدم، وأما الفرد الثاني فهو وجود بعد وجود. وأشكل الماتن على جده بأن الفرد الثاني ينطبق عليه صرف الوجود، ولا يراد بصرف الوجود هو الوجود الناقض للعدم، بل يقال صرف الوجود على الفرد الثاني كما يقال على الفرد الأول، ولكن عدم صدق التكليف على الفرد الثاني لسقوطه عقلا بالإتيان بالفرد الأول. كان هذا هو خلاصة لما مر. أجمل تلك الخلاصة الماتن بقوله: وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الحق بلحاظ نفس التكليف هو المرة بمعنى الفرد في مقام الجعل، يعني أن التكليف يقتضي الإتيان بالطبيعة بمعنى الإتيان بالفرد مرة واحدة في مقام الجعل، وأما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة ولا على التكرار، بل البناء على الإتيان بالفرد بمعنى الفرد إما الشخصاني أو الفرد بمعنى الدفع. معنى كان هذا هو خلاصة للتنبيه الأول. أما التنبيه الثاني فهو أن الأصوليين قالوا إن الأوامر الندبية تختلف عن الأوامر الإلزامية الوجوبية. لماذا؟ لأن الأمر الندبي لا نستطيع أن نقول بسقوطه بالإتيان بالفرد لا بمعنى الفرد الشخصاني الواحد ولا بمعنى الإتيان بالدفع. فلو قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن لا نستطيع أن نقول إن الأمر امتثل وسقط بالإتيان بالفرد الأول بقراءة ما تيسر من القرآن، بل الأمر الاستحبابي مبني على السريان والاستغراق فيشمل جميع الأفراد الطولية. الفرد الثاني في سلسلة الزمن المتأخر والفرد الثالث وهكذا، وكذلك العرضية التي في رتبة واحدة، لأن الأمر الاستحبابي يقتضي الانحناء ويحمل على الشمول والسريان والاستغراق لجميع الأفراد. ولكنهم عجزوا أن يروا فرقا يختلف به الأمر الاستحبابي عن الأمر الوجوبي، كلاهما أمر. وهذا الأمر إذا كان بالهيئة يبعث إلى الطبيعة بنحو الإلزام، وذلك يبعث إليها بنحو الناد. فلماذا اقتضى الأمر الإلزامي تحقيق صرف وجود الطبيعة فحسب، والأمر الاستحبابي اقتضى الشمول والاستيعاب لكل الأفراد؟ والحال أنهما مواد واحد، فكيف اختلف أحدهما عن الآخر؟ معي؟ كما نلاحظ إذا قال لنا الله تبارك وتعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن، أو قال تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أو قال وأحسن كما أحسن الله إليك، وما إلى ذلك من الأوامر الندبية والاستحبابية. هذه الأوامر تشمل جميع أفراد الإحسان وتستوعب جميع أفراد البر وتعم أنماط وضروب القراءة للقرآن الكريم. فقوله تعالى واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يستوعب ويشمل كل ذكر في أثناء الليل أو أطراف النهار، في الحضر أو الأسفار. معي؟ صباحا أو مساء. على كل، الله تبارك وتعالى عندما يأمر بأمر الندبي يكون أمره شاملا وعاما ومستوعبا ومستغرقا لكل ما ينطبق عليه ذلك الأمر طولا وعرضا. لماذا لم نقل ذلك في الأمر الوجوبي؟ ما أحد جاء بفارق بين الأمرين الندبي والإلزامي، ولكن بعض أعيان المحققين الأغضياء يرحمه الله قال أنا آتيكم به. كيف أنت تأتينا به؟ يعني بالفارق بين الأوامر الندبية التي تقتضي الشريعة والأوامر الإلزامية الوجوبية التي تقتضي الحمل على صرف الطبيعة الفرد الواحد. يعني قال القاعدة، عندنا قاعدة لا بد للناس للأصوليين أن يتوجهوا إليه، الأصل في الأوامر. تبعوا الأصل في الأوامر أنها تقتضي الشمول والاستيعاب والسريان، ولكن حد الأمر الإلزام على الأصل مستحيل. مثلا لو قال لك صل، هل معنى انك استوعب جميع افراد الصلاة طولا وعرضا؟ هذا مستحيل، لا يمكن. فلذلك لكون حمل الامر الالزام على وفق الاصل من المستحيلات، فيتعذر جعل الامر الالزامي على وفق اصله، فنحمله على ماذا؟ نحمله على الاتيان بصرف وجود الطبيعة. من؟ هكذا. ولكن الامر الندبي لما يقول لك الله تبارك وتعالى اذكر واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، موجود في القرآن الكريم هذا. فهل معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لا يستحيل على الانسان ان يذكر الله ذكرا كثيرا وان يسبحه بالغداة والاصيل، مو مستحيل. فلذلك الامر الندبي لا محذور فيه، يقول الاغضياء، في حمله على السريان والشمول. لماذا؟ انتبهوا، يقول الامر الالزامي لدى المكلف قدرة، لدى المكلف قدرة، ولكنه لا يستطيع ان يصرف ما لديه من قدرة في الاتيان بجميع افراد الطبيعة المأمور بها، يتعذر عليه ذلك. فحملنا الامر الالزامي على الاتيان بصرف وجود الطبيعة المتحقق بالفرد للاستحالة والتعذر. اما الامر المستحب غير الالزام، حيث انه ليس بالزام فيستوعب جميع افراد الطبيعة على العموم، لكن مو على نحو الالزام. ان اتيت ببعض الافراد حسن، وان تركت بعضها فحسن، وهكذا. والخلاصة باعتبار ان الامر الندبي لا يقتضي الالزام بصرف القدرة لامتثال التكاليف الندبية المأمور بها، فيتعين حمله على وفق الاصل والقاعدة. والاصل والقاعدة هو العموم والشمول والسريان، وهذا يناسب ما تقدم من تأييد او رد ما قلنا ويؤيد ذلك. تأييد المتقدم يؤيد هذا الامر معي. الماتن عنده كلام في الرد على هذا المحقق العلم والجهبذ العينب. أغضية مش انسان عادي، خريج صناعة الأصول وعلم في التحقيق في هذا العلم، بل في علم المعقول، لأن عنده ماذا؟ قدرات فذة في العقليات. يقول الماكر ما أفاده هذا العالم الكبير ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ يقول من قال لك يا أغبياء بأن الأمر أهم من أن يكون إلزاميا أو استحبابيا؟ الأصل فيه أن يحمل على الاستغراق والشمول والاستعار، وحيث تعذر واستحال حمله على الاستيعاب والشمول في الأوامر الإلزامية حملناه على الإتيان بصرف وجود الطبيعة، وحيث لم يستحل ذلك في الأمر النجمي لأنه ليس بإلزامي، يعني إن شاء فعل المكلف وإن شاء ترك، أبقيناه على سريانه وعلى شموله وعلى استغراقه واستيعابه. كلا يا أغبياء، الأمر الإلزامي لا يقتضي إلا ماذا؟ لا يقتضي إلا الإتيان بصرف الطبيعة، ولا يدل على حسب أصله على السريان والشمول، بل يدل على أن الأمر توجه إلى الطبيعة إلى الماهية بنحو شنو؟ على نحو الإرساء اللي سميناه ماذا؟ المرسلة القابلة للتقييد بشيء وللتقييد بشرط لا، شرط شيء وبشرط لا، يعني بالحقيقة الماهية المرسلة تقترب في معناها من الماهية لا بشرط معا، ولازم ذلك لازم كون الأمر جاء على نحو الماهية المرسلة التي تتلائم مع الماهية المقيدة بشيء والماهية المقيدة نعم بشرط لا، هذه الماهية تتحقق بصرف الوجود للطبيعة معا، وهذا النحو الذي قلناه في الأوامر الإلزامية عينه ليس بمعنى جزء منه وهو العين، بل بمعنى أن الكل، كل ما قلناه فيما تقدم يجري في الأمر الندب. الصحيح أنه أمر دال على الإتيان بصرف وجود الطبيعة والمفروض به أن يتحقق امتثاله بالفرد الواحد فحسب، ليس إلا فقط، ويسقط بذلك، لكنه حيث دل الدليل، دليل عندنا على أن ذلك الأمر باق وغير ساقط ويحسن من المكلف ويستحب له أن يدعو الله، ماذا؟ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، يعني بس ادعوه في الصباح في المساء في صلاة الليل، لا، على كل حال حتى ورد أنه ادعوه حتى بالقليل، عندك شيء قليل ويمكن ينجز لك بأقل ما تتصور فادعو الله لإنجازه، كما ورد في الحديث يا موسى ادعوني لعنف شعتك ولملح عجينتك الملح هذا اللي بعد اللي بيحطه في العجين وبيسوي خبز اول هذا متوفر، لكن ما تأدي باعتبار ان الامور بيد الله قد لا يوفق الانسان لانجازه. فالله يأمر كليمه عليه السلام ان يكون داع له على طول وعلى عرض، مو معنى الطول والعرض بالمعنيين، يعني بكل ما نتصور بهذا المعنى. فاذا الله تبارك وتعالى يريد من الانسان ان يكون داع، والاصل في الامر الاستحبابي انه دال على صرف الطبيعة كالامر الوجوبي، وهو يسقط بالاتيان بالفرد الاول الا انه حيث دل الدليل على عدم سقوطه وبقاء الاستحباب وفعلية الندب المستمرة، فسواء قرأت القرآن ليلا او نهارا في الصباح او المساء عملك يصدق عليه مصداق لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا اذا كنت مرتلا، ويصدق عليه ايضا ماذا؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن اذا كنت نعم محذرة، يعني تقرأ بالحذر. على كل الاوامر الندبية في نظر الماتن كالاوامر الزامية الوجوبية تتعلق بصرف وجود الطبيعة دون فرق بين الامر الالزامي وغير الالزام. الفرق الاساس هو ان الامر الالزامي يسقط بالاتيان بالفعل، فلا يبقى ذلك الامر على حاله، اما الامر الندبي فقد دل الدليل على بقائه واستمراره على حاله، فالاستحباب باق. طيب انتهى كلامه في مبحث المرة والتكرار بهذا البحث. المسألة الثانية من المباحث التي طرحها الأصوليون في مباحث الأوامر والنواهي، هل أن الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ بمعنى هل يجب عندما يأتي قوله تعالى أقم الصلاة المبادرة للإتيان بالواجبين بعد سماع التكليف ووصول التكليف إلى المكلف على نحو الفور، أو كما عبر بعض الأصوليين في أول أزمنة التمكن من الإتيان بالواجب، ولا يسوغ للمكلف التسويف أو التمهل والإرجاء، فليجب عليه المبادرة لأداء ما أمر به أول أزمنة الإمكان. هذا تعبير أحد الأصوليين، معي أو لا؟ الأمر لا يدلل على الفورية، بمعنى الإسراع والمبادرة للإتيان بالواجب، أو بمعنى الإسراع والمبادرة في أول أزمنة التمكن من الإتيان به، بل الأمر عكس ما تصور، لا يقتضي الفورية بل يقتضي التراخي، بمعنى جواز التأخير لامتثال ما امر به الى اخر سرد يتمكن المكلف من الاتيان به. الان الله امرنا بصلاة العصر، صلاة العصر يمكن ان نؤديها في 5 إلى 6 دقائق، وقال لنا قال ان وقتها من الزوال الى الغروب مثل وقت الظهر كما حدد ذلك في القرآن الكريم. ولذلك ورد في الرواية اذا دخل الوقت، اذا زالت الشمس دخل الوقت، الا ان هذه قبل هذه، بمعنى ان وقتي صلاتي الظهر والعصر واحد، غير انه يشترط الترتيب بينهما والاتيان بصلاة الظهر قبل صلاة العصر. فهل اذا امرنا بصلاة العصر يسوغ لنا التأخير؟ لان الامر لا يدل على المبادرة والاسراع، بل يدلل على التراخي وجواز التمهل الى ان يبقى على غروب الشمس دقائق 5 يتمكن المكلف فيها من اداء صلاة العصر. نعم يجوز له ذلك، لان الامر لا يقتضي الفورية وانما يقتضي التراخي، بمعنى يدل على التراخي وليس بمعنى لزوم التأخير، هذا غير محتمل. يعني بمعنى ان نقول ان الوقت اذا كان فيه متفق يلزم على المكلف تأخير اداء الواجب الى اخر ما فرصة يتمكن فيها من ادائه، هذا لا يمكن ان نقول به. نعم. ولذلك الباطن يقول واما بمعنى لزوم التأخير فلم اعثر على قائل به، يقول انا استعجلت طبعا في البحث، لكن يمكن لو تمهلت شوية وقعدت مثل ما نعبر احنا ابحوش في بطون الكتب، لا يمكن اجد قائلا من الاصوليين يقول بدلالة الامر على التراخي بمعنى التأخير الى اخر الوقت، وانه ملزم المكلف ان يؤخر ما امر به الى اخر فرصة يتمكن من الاتيان بالواجب فيها. يقول هذا انا في بحثي السريع الذي كان على عجالة لم اجد من قال بهذا الرأي، ولكن لعله يوجد، لعله ماذا يوجد. اذا ويظهر، يقول المات يظهر ممن ان بعض الاصوليين كما نقل ذلك صاحب الفصول عنده هذا الرأي. ما هو رأيه؟ يقول ان التكاليف المأتي بها على قسمين، بعضها يتيقن انه يحقق الواجب، وبعضها انت على غير يقين بتحقيقه للواجب. فلو صليت اول الوقت قد تقول انه هذه الصلاة انا على غير يقين بتحقيقها للواجب، لكن لو صليت اخر الوقت عندك اطمئنان بان هذه الصلاة هي المتيقن لاسقاطها للواجب. هذا من المنقول ومن نعمره ننكس، لان هذا الاصول اللي ذهب الى الرأي كان كبير في سنه الله يرحمه بشر، ولا هذا الصادق في هذا الرأي ان الثانية أن يكون المتيقن شنو؟ هو الفرد الأخير. مش صعب ما لأن خلاف ماذا؟ ما دللت عليه الآيات القرآنية والروايات عن النبي والأمة الإنسان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الصلاة في أول وقتها رضوان الله في الرواية، وفي آخرها غفران الله. وهل يعدل العاقل من الرضوان إلى الغفران؟ يعني تلك مرتبة عبر عنها القرآن الكريم ورضوان من الله أكبر. أما مرتبة الغفران شنو؟ تنبع عن وجود حزازة وبعد شوية عن المبدأ المتعال، والإنسان كأنه يزيل هذا البعد بالإتيان بالفردي الأخير. فأي المرتبتين أولى وأيهما حق؟ باليقين والاطمئنان بإسقاط الامتثال به فرد الأول الذي يمثل الرضوان. لكن هذا لو سرق هو المتيقن أثمنته نحن لا على كل. فإذا قبلنا رأيه هذا الضعيف اللي يعني بالتأمل لا يمكن القبول له، أي أيضا صاحب الفصول يرحمه الله صرحت الفصول بأن النزاع بين الأصوليين إنما هو في استفادة الفور والتراخي في خصوص الصيغة. فلو كان عندنا أمر بجملة خبرية أو كان عندنا أمر بالمادة معي أو بما دلل على الإلزام والأمر، لا يختلف الأصوليون في دلالته هل هو دال على الفورية أو التراخي، لأن النزاع والاختلاف أين مكمنه؟ فيما إذا كان الأمر آت بالصيغة، أما إذا أتى بالمادة أو الجملة الخبرية فهذا ليس محل للخلاف عند الأصوليين في أنه هل يستفاد منه الفور أو التراخي. الخلاف في الفورية والتراخي إنما هو فيما إذا كان الأمر جاء بالهيئة فقط. يقول المات هذا وقد صرح في الفصول بأن النزاع إنما هو في استفادة أحد الأمرين فوري والتراخي من خصوص الصيغة صيغة تفعل، وهو المناسب لأخذ غير واحد إلا في موضوع النزاع عند تحريره. قال أولا الموضوع هل أن صيغة افعل دل على الفورية أو التراخي، ما قال هل أن الأمر أعم من أن يكون آت بصيغة افعل أو بجملة خبرية، نعم هل هو دل على الفورية أو التراخي. فماذا يظهر من ذلك؟ يظهر أن النزاع في الفورية والتراخي هو نزاع من مباحث الصيغة هيئة افعال، ولا يكون من المباحث العامة التي تبحث في مباحث الأوامر والنواهي، لأنه خاص بحث خاص بصيغة افعال، فهو بحث ذيلي بمعنى يكون ذيلا للأمر بهيئة افعال. هل الأمر بهيئة افعال يدلل على الفورية او التراخي معا. الماتن ماذا يرد على هذا التوجه؟ يقول لكن ملاحظة مجموع كلمات الاصوليين والحجج التي ادلى بها الاصوليون تشهد بان البحث من المباحث العامة غير المختصة بالصيغة، بل الفورية والتراخي يتنازع فيهما حتى في الامر الجائي بالجملة الخبرية، حتى في الامر المستفاد من دليل عقلي او من اجماع. عرفنا كل ما دلنا على الالزام فيمكن لنا ان نقول بان النزاع المتقدم جارسي، لان هذا الالزام هل هو على نحو الفورية او هو على نحو التراخي معا. لكن ملاحظة مجموع كلماتي وحججهم كأصوليين تشهد بعدم اختفاف النزاع بصيغة بهيئة تفعل، بل يعم استفادة احد الامرين من دليل خارجي شرعي او عقلي. شرعي كما قلنا اذا جاء بمادة الامر، او عقلي كما اذا جاء من دليل العقل مثل مقدمة الواجب واجبة، او الادلة الدالة على الملازمات العقلية، او مثلا دليل لبي اجماع او سيرة او شهرة. هذه الادلة اللبية. ولذلك يقول من دليل خارجي شرعي او عقلي يقتضي الفورية او ماذا التراخي بنحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب. وللكلام تتم ستأتي ان شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.